بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيه باعلوي من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: ويقف الإمام عند رأس الذكر وعجيزة غيره، وكفت صلاة واحدة لجنائز، والأولى إفراد كل بصلاة إلا لحاجة. وعند إفراد كل بصلاة والإمام واحد يقدم من يخاف فساده، ثم الأفضل إن تراضوا وإلا أقرع. والأولى بالإمامة الولي إن اتحد عند الاجتماع، وإلا فمن رضوه، فإن لم يرضوا قدم ولي السابقة، وإن كانت أنثى فإن لم يكن سبق أقرع. ويقرب إلى الإمام فيما إذا جاءوا معا رجل ثم صبي ثم خنثى ثم أنثى ثم الأفضل ثم بقرعة أو تراض، ولا ينحى السابق إلا لذكوره.
الحمد لله الهادي لأقوم سنن، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى المؤتمن الذي جاءنا بخير الشرائع والسنن. اللهم أدم الصلاة على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنجين عن الدرن وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيواصل الشيخ معنا ما يتعلق بالصلاة على الميت رحم الله موتانا وأحيانا برحمته الواسعة، واجعل خير أيام كل منا يوم لقائه فيلقاه كل منا وهو تعالى راض عنه، يحب لقاء الله ويحب الله لقاء. آمين. يقول: أين يقف الإمام عند الصلاة على الجنازة، وإلى أي ناحية من النواحي؟ اتفق الأئمة أنه في أي جانب من جوانب الميت وقف صحة الصلاة، والصلاة جائزة، ولكن الأفضل ما هو الأفضل وأين يقف الإمام؟ فبذلك كان للأئمة نظر، فقال الإمام أبو حنيفة: يقف عند صدر الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، فيقف أمام صدر الميت، تجاه صدر الميت، فيقف بحذاء الصدر. وهذا، وفي قول عندهم يروى عن الحسن أنه يقول بحذاء الوسط من الرجل وحذاء الصدر من المرأة، وهذا مذهب ابن أبي ليلى. فهذا موقف الإمام عند الحنفية، يقف بحذاء صدر الميت سواء كان الميت ذكرا أو أنثى. وفي قول عندهم وسط الرجل وحذاء الصدر من الأنثى، وهو مذهب ابن أبي ليلى. هذا مذهب الحنفية في موقف الإمام. يقول المالكية: السنة والمندوب أن يقف الإمام وسط الذكر وحذو منكبي غير من الأنثى والخنثى. يقف وسط الذكر وحذو منكبي غير الذكر. ومذهب الشافعية ما ذكره الشيخ بقوله: ويقف الإمام عند رأس الذكر وعجيزة غيره، أي من أنثى وخنثى، لما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى على جنازة رجل فوقف تجاه رأسه، وصلى على امرأة فوقف في وسطها، فسئل، يقول له العلاء بن زياد: هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة عند عجزتها وعلى الرجل عند رأسه؟ قال: نعم. قال سيدنا أنس: نعم. فهذا الذي اعتمده الشافعية أنه يقف عند رأس الذكر إن كان الميت ذكر، ويقف من عند غير الذكر في وسطه عند عجيزة المرأة. وهكذا يقول الحنابلة يقف عند صدر الرجل، وفي قول لهم عند رأسه، ويقف وسط المرأة كما هو عند الشافعية بالنسبة للمرأة، من أجل حديث أنس هذا الذي ورد أنه صلى على امرأة فقام وسط السرير سرير الميت، فبذلك قال الحنابلة أنه يقف بالنسبة للمرأة عند على وسطها عند جثتها، ويقوم عند صدر الرجل. فعلم موقف الإمام عندما يصلي على الجنازة أين يكون. ويقف الإمام عند رأس الذكر وعجيزة غيره، ألا وكفت صلاة واحدة إذا كان عندنا جنائز لجنائز متعددة، فتكفي صلاة واحدة فيصلي عليهم الإمام صلاة واحدة على الجميع، والأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة لأنه عمل أكثر يرجى فيه الإجابة بتكرار الدعاء على الميت، فيصلي على كل واحد صلاة مستقلة. فهذا هو الأفضل عند الشافعية أن تفرد كل جنازة بصلاة مستقلة، ومهما تعددت ولو كانوا 10 أو 20 فيصلي على هذا ثم على هذا ثم على هذا ثم على هذا، ويفرد كل واحد بصلاة مستقلة من حيث الأفضل، مع اتفاق الأئمة أنه لو اجتمع على صلاة واحدة للجميع صح. وكفت صلاة واحدة لجنائز، والأولى الأفضل إفراد كل بصلاة إلا لحاجة كأن خيف فسادهم مثلا وضاق الوقت لذلك فيصلي عليهم دفعة واحدة، وإلا فالأولى أن يفرد كل واحد بصلاة. وهكذا كان الاتفاق إذا اجتمعت جنائز يجوز أن يصلى عليهم مجتمعين، وقال الحنفية إن شاء الإمام أن يصلي على كل واحد وصلى على حدة كان له ذلك، وإن شاء صلى على كل دفعة واحدة بالنية للجميع. ولكن في الدر من متون الحنفية يقول إفراد كل واحد بالصلاة أولى، إفراد كل واحد بالصلاة أولى. وعلمنا مذهب الشافعية، لكن الحنابلة قالوا الأفضل يصلى عليهم صلاة واحدة دفعة واحدة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والإسراع، ومن أجل أن يسرع يجمعهم مرة ويصلي عليهم صلاة واحدة، فإن صلى على كل واحد وحده جاز، فالجواز بالاتفاق سواء صلى على كل واحد وحده أو صلى على المجموع دفعة واحدة الجواز باتفاق، ولكن اختلفوا في الأفضل، فالحنابلة قالوا اجمعهم على صلاة واحدة أفضل، وقال غيرهم أنه إفراد كل واحد بصلاة أولى لأن العمل فيه أكثر وأرجى للإجابة وأرجى للقبول عند الله تبارك وتعالى. نعم. فإذا صلى عليهم دفعة واحدة فكيف يضع الجنائز في صف واحد هكذا، هو واحد وراء الثاني وراء الثاني وراء الثاني، فإذا كانوا دفعة فيجوز أن يكونوا صفا واحدا ويجوز أن يكون كل واحد خلف الثاني، وإنما الخلاف في الأفضل الأفضل. فيقول الحنفيين يتخير إن شاء صلى عليهم دفعة واحدة إن شاء جعلهم صفا واحدا عرضا، وإن شاء وضع واحدا بعد واحد مما يلي القبلة ليكون قيامه بحذاء الكل. وهكذا الأفضل عند لا عند الشافعي إذا صلى عليهم دفعة واحدة أن يجعل كل واحد وراء الثاني، ويقول الإمام مالك أرى ذلك واسعة، أي يستوي إما أن يجعلهم صفا واحدا وإما أن يجعل الواحد خلف الثاني. فإذا صفهم صفا واحدا يقول الحنفية يقوم عند أفضلهم، فإن تساووا فعند أكبرهم سنا. وهكذا إذا صفوا صفا واحدا فإن كان حضروا دفعة واحدة فيقدم فيهم الأفضل أو الأسن، إلا إن كانوا من جنسين فيقدم الرجال، فإذا سبق بعضهم فالسابق يقدم، السابق الذي وصل أول يقدم، ولا ينحى عن السابق إلا إن كان الثاني ذكر فيقدم عند صف الجنائز، يقدم الذكور ثم الصبيان ثم النساء كما جاءت السنة في صفوفهم للصلاة، فإنهم كانوا يصلون جماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمر أن يليه الرجال ثم يجعل وراءهم الصبيان ثم يجعل وراءهم النساء. فإذا صفهم هكذا فيكون على هذا الترتيب. إذن الأولى عند الشافعية وعند الحنابلة أن يصفون صف الجنائز واحدة خلف الأخرى. فهذا هو الأفضل، ويجوز أن توضع صفا واحدا. تمام. فإذا وضعوهم واحد وراء الثاني ينبغي أن يكون أفضلهم مما يلي الإمام، وإلا فأسنهم. ثم كيفية الوضع، الأولى أن يوضع رأس كل واحد بحذاء رأس الثاني، وهكذا يعني مصفوفة صفا مرتبا مستويا تكون الجنائز هكذا. وإذا خال بينهم فقيل كما مال إليه الحنابلة أن يصف الرجال كل واحد تجاه رأس الثاني ثم النساء فيقدم، بحيث تكون اسم صدر المرأة أو عجزتها عند رأس أو عجزتها عند وسطها عند رأس الذكر هي الجانب الأيمن، فيكون موقف الإمام أمام رأس الذكر وعجزة المرأة فتتأخر المرأة شيئا. وهكذا فإذا كانوا من نوع واحد رجال كلهم أو نساء كلهم فكل واحدة من الجنائز عند رأس الأخرى، تحاذي رأس هذا رأس هذا ورأس هذا رأس هكذا إلى آخر الجنائز سواء. فإذا كانوا مجموعة رجال ونساء فباتفاق المذاهب الأربعة أن يصف جنائز الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء، هذا من جهة الأفضل. إذا جاء بهم دفعة واحدة فإن كانوا متعاقبين، فإن كانوا من نوع واحد ففي الوضع أيضا نفس الشيء، يقدم الأسبق فالأسبق، وإن كانوا من نوعين فيقدم الذكور وراهم الإناث، هذا إذا صفوا صفا واحد. أما إذا صلي على كل واحد صلاة مستقلة ماشي تقديم للذكور على الإناث، السابقة يصلى عليها أول سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنهم لا يصفون صف واحد بل كل واحدة في محل مستقل. قال وعند إفراد كل بصلاة والإمام واحد يقدم من يخاف فساده، إن كان فيهم من يخاف تغيره فيصلى عليه ليذهب به إلى المقبرة، ثم الأفضل إن تراضوا وإلا أقرع. الأولى بالإمامة الوالي إن اتحد عند الاجتماع، وإلا فمن رضوا فإن لم يرضوا قدم ولي السابقة وإن كانت أنثى، فإن لم يكن سبق أجرع. قالوا يقرب إلى الإمام فيما إذا جاءوا معا رجل ثم صبي ثم خنثى ثم أنثى ثم الأفضل ثم بجرعة أو تراض، ولا ينحى السابق إلا لذكورة. إذا كان السابق أنثى فلا توضع جنازة الأنثى أمام الذكر لما أشرنا إليه في السنة الغراء. والقصد أن يتعرضوا لشفاعة له في المغفرة، وقد يكون سببا في الشفاعة لهم فيغفر الله لهم بسبب ذلك الميت إن كان ذا منزلة عند الله جل جلاله وتعالى. وإلا فيمتد الفضل بين الميت والأحياء، فإذا صلوا عليه 40 أو 3 صفوف كما تقدم فغفر له عادت المغفرة عليهم، فإنه من صلى على مغفور غفر له، فهم يستفيدون والميت يستفيد. جعلها الله تعالى أسبابا لرحمته واستنزال مغفرته جل جلاله وتعالى في علاه. وبهذا يفقه الحكمة الإلهية في ترتيب التجليات الربانية على الأفعال، على أفعال العباد، فهي في ذلك مظهر سببية لا غير، مظهر سببية لا غير. فجميع الأعمال الصالحة والاجتهادات على وفق الشريعة من البشر سبب الرحمة وسبب المغفرة وسبب التجلي من الرحمن بالفضل على أصحابه، ولا تعد أن تكون سببا. وللرحمن أن يرحم من يشاء وأن يعذب من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه، كما أن معاصيهم ومخالفاتهم للشريعة سبب الغضب والسخط أو الطرد أو الحجاب أو البعد أو العذاب. وإذا فقهت ذلك فعظم ما عظم الله تبارك وتعالى واحفظ حق السببية، وإذا قمت بحفظ حق السببية أشرقت عليك أنوار الربوبية حتى غطت الأسباب، فوجدت المسبب هو الفعال جل جلاله، وإنما ذلك مجلى أهل الكمال. وعنده يا منون الإضلال ويا منون أن يزيغ بتسويلات البطال إبليس عليهم في مقال أو في فعال، فإن هيبتهم للربوبية يفوق شهود كل سببية، فهم أحفظ الناس للآداب مع رب الأرباب جل جلاله ومسبب الأسباب، ولا يصل إلى هذا المقام إلا من اجتاز مقامات الأدب بإقامة السببية حتى أشرقت عليه أنوار الربوبية فاضمحلت الأسباب عند إشراق نور المسبب جل جلاله، فأنى لها من وجود إذا بدت جلالات المعبود جل جلاله وتعالى في علاه. فالأمر أمره والحكم حكمه والشان له في كل ظاهر وباطن، لا إله إلا هو، إن ربك هو يبدئه ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار ولا لأحد من أهل الأرض ولا من أهل السماء، إلا أن خيرته لما اصطفاهم واجتباهم جعل اختيارهم في اختياره وإرادتهم في إرادته، فلا يستقر في قلوبهم إرادة إلا ما أراد ولا اختيار إلا ما اختار جل جلاله، وعناية منه بهم ولطفا وتكريما وتمجيدا لهم جل جلاله وتعالى في علاه. فحينئذ تفنى إراداتهم بالدوافع البشرية من النفس والهوى والأغراض، فيبقى إرادتهم ربانية رحمانية، لا يريدون إلا ما أراد الله جل جلاله وتعالى في علاه، فهم العباد حقا، فهم العباد حقا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهكذا يتعرضون للمغفرة بهذه الوسائل وبهذه الأسباب، ويقدمون موتهم بعد تغسيلهم وتنظيفهم وإعدادهم في هيئات أجسادهم الظاهرة وتكفينهم. وفي هذا ما رتب الله تبارك وتعالى من المحاسن والمصالح على الستر، على الستر الجميل وعلى رعاية حق الريش الذي أنزل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فمراعاة لم يتعرض للباس التقوى من ضيع حرمة اللباس الظاهر الذي أوجد الله تعالى. فما أغرب أن يوجد الله هذا اللباس حبة منه لصيانة العباد وسترهم، ثم يلعبون باللباس حتى يحجموا عوراتهم أو يكشفوها من جانب أو برقة الثوب وما إلى ذلك كما يفعل، وخصوصا بالنساء وخصوصا أيضا بالأطفال. اليوم يلعب عليهم مساكين، يلعب عليهم بعض الفساق من بعيد والكفار يصلحون لنا موضات وتحسينات لأشياء خبيثة ساقطة، تخلي الطفل له لابس وله معرق، هو لابس ما هو لابس بتقول ما هو لابس، فوق ثياب بتقول انه مستور مكشف ما عنده ثياب، لا هو كذا ولا هو كذا. فيجي الأب والأمهات من غفالتهم يأخذونها كما هي ويلبسونها الأولاد كما هي، وكأن الله خلقهم بلا عقول وبلا مبادئ وبلا مرجعيات وبلا شرف وبلا حياة وبلا حشمة وبلا آداب، ما عاد يعرفونها ويلعبون عليهم بهذه الموضات. وهذا اللعب الجديد على الأطفال اليوم من أجل أن يتربوا عليه، لأنه قد اجتهدوا كثير على الكبار وصلوا إلى بعض المواصيل، فاجتهدوا الآن على الصغار من البداية حتى لا تعرف البنت الحياء ولا يعرفه الولد، وينتزع منهم من أيام طفولتهم وأيام صغرهم. وما أنزل الله هذا اللباس وهذا الريش إلا رحمة منه ومحبة لصيانة عباده، فيجب أن يراعى حق هذه النعمة وتشكر هذه النعمة. فحتى موتانا ما نقدمهم إلى القبورهم وهم مستورون فيها، ما يتعرضون لرؤية أحد إلا مستورين مكفنين بأكفان تستر أجسادهم كلها، لأن الله يحب ذلك من عباده. فيكون التهيئة لمقابلة رب، مع أن سنكنهم بحفر، وإن كان بتكنه بالحفرة لا تدخله إلا هو مستور ومكفن وجسده كله مستور، فإن الله يحب ذلك الستر. وإنما لأجل كمال التواضع والتذلل لله استرحاما تفك العصوب على الميت عند موته، ثم يبدأ جانب وجهه وخده الأيمن فيوضع على التراب مباشرة وعلى مدرة حتى يكون في هيئة التذلل ليرحم. إنما يرحم الله من عباد المتذللين والمتواضعين، لعظمة جل جلاله وتعالى في علاه، وهو القائل أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فما أبعد هؤلاء عن العقل الذين يجون للباس اللي خلقه الله للصيانة وللستر ويصلحونه بلا صيانة ولا ستر، ساعة يقصرونه ساعة يشقونه ساعة يضيقونه ساعة يرققونه، المقصود منه كله ما عاد حدو مقصود. وهذا من مقابلة النعمة بالكفران، ومن الخروج عن الفطرة، الخروج عن الواجب والحياة والحشمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فانظر كيف شرع الله لنا لموتانا الذين سنكنهم في الحفر أن نسترهم، فاعلم مكانة الستر عند ربك، وأن اللائق بفطرة هذا الإنسان أن يطلب الصيانة وأن يطلب الستر بما جعل الله لنا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم من الله وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. وهذا كل شيء إذا لم يعلم مقصوده تخبط في استعماله، فهذا مقصود اللباس، هذا مقصود الثياب، فإذا خرجت عن ذا المقصود إما رجعت إلى مجرد المباهاة والمفاخرة والمتفاخرين بالثياب بلا عقول ولا أداء. يتفاخرون بالثياب لا عقول لهم ولا أداء، ما عنده عقول، عنده بخرقة حتى بحطها حتى فوق الحمار بترتفع درجاته إلى فين، هات أحسن خرقة عندك تتفاخر بها بحطها في الحمار حقي، وبعدين إيش بيرجع حمار محله ما بيرجع، وإنت بتغيرك هذا الخرقة إذا ما لك أدب وما لك نية صالحة. ماشي تفاخر بالثياب، من لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فإيش صارت مكانة الموضات هذا على قولهم، إيش هذا الفخر بهذا، الفخر بالاتباع، الفخر بالاقتداء، الفخر بالاهتداء بنور الشريعة. وهكذا إذا المرء لم يدنس من اللون من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، كل لباس يلبسه زين ما دام عرضه زين وخلقه زين وسلوكه زين، كل لباس يلبسه زين يتزين به اللباس، ما يتزينه باللباس، يتزين به اللباس الذي يلبسه، في هذا كان يلبس ما وجد صلى الله عليه وسلم مع ما وضع من قوانين رعاية الأدب والحشمة والفضل. وهكذا رأى سيدتنا أسماء لما بدأت تكبر في سنها وتقرب من البلوغ، فرآها في بعد ثياب قصيرة قال يا أسماء إنه لا ينبغي للفتاة إذا كبرت أن يرى منها إلا هذا وهذا، أمرها بالستر الكامل لجسدها، قال أداب قبل البلوغ أشار فقط إلى الوجه والكفين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم جاء في سيرته وسنته ما اختاره لأهله وأمهات المؤمنين ولبناته، حتى في الحج لما حج بأمهات المؤمنين لما حج بهم اختار أن يسترن وجوههن أمام الركبان مع وجوب ظهور كشف وجه المرأة المحرمة، فقالت سيدة عائشة كنا إذا أقبل علينا الركبان أسدلنا الستر على وجوهنا، فإذا كنا بحيث لا يوجد الرجال في وقت الإحرام كشفوا عن وجوههم، هذا اختياره صلى الله عليه وسلم لأهله واختياره للقريبين منه، ولا يختار إلا الأجمل والأفضل والأكمل صلى الله عليه وسلم، ويعلم منازل الناس وأنهم ليسوا كلهم مهيئين للدرجات العلى درجة واحدة، فلم يأمر بقية النساء المحرمات أن يسدلن كما فعل مع أمهات المؤمنين. ولما وقفت الخثعمية تسأله وعنده الفضل بن العباس، فلما رآها تنظر لينظر لها لوى راسه بيده حتى أكملت سؤالها وذهبت، ثم فتعجب سيدنا العباس يقول لويت عنق ابن عمك، فقال له صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابا فخفت عليهم الشيطان، قال الله سبحانه وسلم. فهكذا جاءت أدابه في قوامها ووضع كل شيء في موضعه، لا يعرف التعنت ولا التشديد ولا يعرف التساهل ولا الإهمال ولا ترك المهمات والواجبات صلى الله عليه وسلم، فهو الأكمل هو الأفضل في كل أمر، ونبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ويصلون وقد يأتي فيهم صاحب القلب السليم في آخر صف ويكون سبب قبوله، سبب المغفرة الميت وسبب قبولهم كلهم، يكون هكذا، ما العبرة بالصور ولا بالمظاهر ولا بالسوف، ولكن شأن القلوب مع الرب. سمعتم قصة الذي صلوا عليه وحضر معهم الأعرابي يصلي، فلما كان لرى بعضهم صاحبه الميت أبا الله بي قال غفر لي بدعاء الأعرابي لي صلى معكم، قال ذاك البدوي حضر الجنازة من راح يدور له ثاني يوم حصله في السوق، قال تعال إيش الدعاء لي دعيت بالميت، قال أنا ما عرفت أنا لا جاهل ولا أعرف. طيب إيش قلت؟ قال لما شفتكم تصلون تدعون أنا ما أعرف، قلت يا رب لو كان هذا ضيفي لذبحت له ناقتي، ولكن هو ضيفك الآن أفر له. بس قال لو كان اللي عندي نزل ضيف أنا بذبح له الناقة، هذه إكرام لأنه ضيف نزل، ده كأنه نزل عندك أنت الحين بسركبه، كيف بتكرمه؟ شوف كيف كان. فرحمه الله بهذه الدعوة أبي، وكانت سبب لمغفرته وقبله. وهكذا رؤي بعض الأموات يسأل كيف حالك، قال كنت في عذاب لكن أمس ذكرني فلان ذكرتني فقال رحمه الله، فلما قال رحمني قال قبل دعوته وصلت لا عندي ونقلت من العذاب، لما قال رحمه الله فلان بن فلان كان مجاب الدعوة عند الله ذكروا عنده فقال رحمه الله، رحمه الله لا إله إلا هو. وهكذا جاء في بعض الأثار أن الأموات في قلوبهم كالغريق المستصرخ المصيت ينتظر ما يجيه من دعوة وما يجيه ومن إهدى من الأحياء لهم يقولون لا إله إلا الله. الله يرحم موتانا وأحيانا براسع الرحمة ويدخلنا وإياهم أعلى الجنة بمحض الفضل والنعمة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، فلا نطيق العذاب ولا العتاب ولا الفتنة ولا الحساب ولا العقاب، فأدخلنا اللهم جنتك من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.